أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه واحدة من أهم مقامات يوسف في القرآن الكريم أنه إمام، والإمامة في القرآن كما ذكرنا بالأمس يقول القرآن أن الإنسان لا يصل إلى مقام الإمامة إلا إذا كان على يقين من الناحية العلمية، وكان صابرا من الناحية العملية. وبينا بالأمس مقام صبر يوسف من بعض الآيات، وأنه كيف ابتلي فصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما أنه يوسف في القرآن الكريم هل كان على يقين أم لم يكن؟ بعد أن ثبت أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام كان إماما فكان على يقين. هذه بنحو عام أن الإمامة في القرآن لا يصل إليها الإنسان إلا إذا كان على يقين، ولكن الكلام في أنه ما هو المراد من اليقين. ذكرنا بالأمس أن اليقين قد يصطلح ويراد به العلم الحصولي، وقد يصطلح ويراد به العلم الحضوري. يعني تارة أن الإنسان تنكشف له الحقائق ولكن بتوسط مفهوم من المفاهيم. الله، الإنسان يعلم الآن أن الله موجود، ولكن هذا العلم علم حصولي بتوسط المفهوم. يعلم كثيرا من الأشياء ولكن بتوسط المفاهيم، وأخرى يعلم الشيء ولكن لا بتوسط مفهوم وبتوسط صورة ذهنية. يتذكر الإخوة أننا قلنا أن العلم الحصولي لا يكون إلا من خلال مفهوم في عالم الذهن، وهو الوجود الذهني أو العلم، ولكنه هناك سنخ آخر من العلم بعد، ليس علما بتوسط المفهوم، بل نفس حقيقة الشيء تكون حاضرة عند الشيء. كل واحد منا نفسه حاضرة عنده، يعلم بسرورها وغضبها، يعلم بآلامها وسرورها أو لذائذها، يعلم بجوعها وعطشها، ويعلم بشبعها وريها. هذا علم أيضا، ولكنه ليس علما بتوسط صورة. الإنسان إذا كان جائعا فنفس الجوع موجود عنده، لا أنه صورة من الجوع موجودة. إذا كان عطشانا فنفس العطش موجود عنده، لا أنه صورة ماذا؟ من العطش. إذا كان فرحانا مسرورا فنفس الفرح موجود عنده، لا أنه صورة من الفرح. وهكذا باقي الأمور الوجدانية. الإنسان إذا أحب شيئا أو أبغض شيئا فنفس الحب والبغض موجود ماذا؟ عند الإنسان، لا أنه صورة من الحب والبغض موجودة ماذا؟ عند الإنسان. هذا نعبر عنه علم بالشيء، ولكن لا بتوسط صورة، لا بتوسط مفهوم، بل حضور نفس الشيء ووجود الشيء عند العالم. طب إذا كان الأمر كذلك، بطبيعة الحال إذا اختلف نوع العلم، يعني العلم الحصولي اختلف عن العلم الحضوري، فبطبيعة الحال أن الآثار الموجودة لهما أيضا ماذا؟ تختلف، فإن العلم الحصولي بالماء لا يرفع عطش الإنسان العطشان، أما العلم الحضوري بالماء يعني وجود نفس الماء وشربه يرفع العطش أو لا يرفع العطش، هذا هو أثر الوجود الخارجي، وذاك هو ماذا؟ أثر الوجود الذهني. الإنسان الذي كان عطشانا لو تصور صورة الماء 1000 مرة يرفع عطشه أو لا يرفع عطشه؟ لا يرفع العطش، لأن رفع العطش ليس هو أثر الصورة الذهنية، وإنما رفع العطش لأي شيء؟ للوجود الخارجي. ما هو الشيء الذي يرفع العطش؟ ها؟ نفس الماء. فإذا وجد الماء وشربه الإنسان فإنه يرفع العطش. إذن الخاصية الأولى أو الامتياز الأول بين هذين السنخين من العلم أن العلم الحصولي لا تترتب عليه تلك الآثار الموجودة للعلم ماذا؟ للعلم الحضوري، وهذا بخلاف العلم الحضوري، فإنه لو وجد تترتب عليه الآثار المطلوبة من اليقين الذي يقوله القرآن الكريم في كثير من الأحيان هو هذا اليقين الذي هو بنحو العلم الحضوري، بنحو الانكشاف، وهذا الذي هو مشار إليه في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم، والروايات في ذلك كثيرة جدا. النقطة الأخرى التي لا بد أن نقف عليها هو أن الأعمال والملكات والعقائد، مجموع العقائد والملكات والأعمال، هذه في نشأتنا لها شكل وواقع، وفي نشآت قبل وبعد هذه النشأة لها شكل وباطن ونحو آخر. هذه مسألة من أهم المسائل التي يشير إليها القرآن وتؤيدها الرواية، وهو محقق أيضا بحسب المباني العقلية. يعني أن الطاعات هنا صحيح هي بنحو الطاعة، ولكنه في نشأة الآخرة هذه الطاعة حقائقها تكون روح وريحان وجنة نعيم، وأن المعاصي صحيح في هذه النشأة ظاهرها أنها ملذة قد تكون أيضا، ولكن باطنها تكون نزلا من حميم، تكون نار جهنم، تكون سعيرا ونحو ذلك، من قبيل قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه حقيقة من الحقائق القرآنية أيضا التي يشير إليها القرآن الكريم. بناء على ذلك، بناء على هاتين المقدمتين، يعني العلم الحضوري بالشيء وأن كل شيء له حقيقة قد تكون في هذه النشأة بنحو وفي نشأة أخرى بنحو آخر، الآن نضرب مثالا واضحا عرفيا، وهو أن الإنسان الذي احترق بالنار لمرة واحدة فإنه بعد لا يقدم لوضع يده على النار. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الاحتراق بالنار لا يمد يده لوضعها على النار، لأنه يعلم بألم النار ماذا؟ حضورا، لأنه وضع مرة يده على النار واحترق وتألم، فبعد يقدم على وضع يده مرة أخرى أو لا يقدم على وضع يده؟ لماذا لا يضع يده؟ لأنه الألم الذي تألم به في المرة الأولى الآن حاضر عنده، يعرفه حقيقته ما هو. فلو بينكم وبين الله كل واحد منا كان يعرف أثر المعاصي كما نعرف نحن أثر النار في هذه الدنيا. يقدم الإنسان على معصية أو لا يقدم؟ ها؟ والشاهد على ما نقول أنه في هذه النشأة لا يقدم الإنسان على وضع يده في النار. الإنسان بعد أن علم أثر السم ما هو وعلمه كان جزميا، فهل يقدم على شرب السم أو لا يقدم على شرب السم؟ لا يقدم. لماذا لا يقدم؟ لأن الأثر جزمي عنده. وهكذا كثير من الأمور التي نحن لا نقدم عليها بل لا نفكر فيها، ما هو دليلنا عليها؟ دليلنا عليها الآثار المعلومة لنا بعلم حضوري جزمي، فلهذا نحن لا نقدم على تلك الأعمال. طب تعالوا معنا لنرى بأن الإنسان إذا اطلع على حقائق أعمال هذه النشأة، يعني عرف بواطن هذه النشأة، يعني عرف ملكوت هذه النشأة، بعد ما ينبغي أن يفعله يفعله، وما لا ينبغي أن يفعله ماذا؟ لا يفعله. هسه النقطة المهمة هي أن الأنبياء كانوا يقفون على ملكوت السماوات وعلى باطن هذه النشأة أو لا يقفون عليها؟ هذا قرآنا وسنة أن النبي أن الأنبياء جميعا كانوا يقفون على ماذا؟ على باطن هذه النشأة وعلى ملكوت هذه النشأة. بعضهم القرآن الكريم بنحو صريح بين هذا المعنى من قبيل إبراهيم، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وبعضهم بنحو العموم بين ذلك كما في الأنبياء الآخرين. فستعالوا معنا إلى يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام لنرى بأن القرآن ماذا يقول في حق يوسف، بأنه كان واقفا أو لم يكن واقفا على حقائق الأشياء وملكوتها. الآن تعالوا إلى بعض الآيات التي تثبت هذه الحقيقة. أنا القرآن معي اليوم أيضا ناسيم، ولا تفضلون المصحف تقولون بارك. القرآن الكريم فيما يرتبط بعلم يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام في مواضع متعددة من هذه السورة، منها الآية 6، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. هذه الآية، وكذلك الآية 21 من نفس السورة قالت ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. وكذلك الآية 36 قال إلا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وآيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم التأويل. هسه تعالوا معنا بنحو الإجمال، وإن كان في بعض الأبحاث نحن في بحث الإمامة تعرضنا لهذا المطلب، بنحو الإجمال القرآن عندما يقول تأويل ماذا يريد من التأويل القرآن الكريم؟ يكفي أن نراجع بحث التأويل عند السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 3، مطالب كثيرة هناك تشير إليها ويستعرض كل الآيات التي ورد فيها لفظة التأويل. يقول في آخر صفحة 26 من المجلد 3، والتدبر في آيات القيامة يعطي أن المراد من لفظة التأويل في قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي ها تأويله. فإن أمثال قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب وأنبه به الأنبياء يوم القيامة من غير السنخ المشاهدة الحسية التي نعهدها في الدنيا. وهذا هو ملكوت الشيء، وهذا هو حقيقة الشيء. حقيقة الشيء غير ظاهر الشيء، ظاهر الشيء غير باطن الشيء. القرآن الكريم مرة يعبر عن هذا بالتنزيل والتأويل، ومرة يعبر عنهما بالملك والملكوت. يقول هذه الأشياء التي هنا أخبر بها الأنبياء جميعا على مختلف الأمور، كل ما أخبر به القرآن الكريم هذه لها تنزيل وهو الذي نقرأه في القرآن الكريم، ولها تأويل وهذا التأويل متى يأتي ها؟ يوم يأتي تأويله يوم القيامة. وحيث أن يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يعني الحقائق تكون ظاهرة، تبلى يعني تظهر، يوم تبلى السرائر يعني ماذا؟ تظهر السرائر. فإذا المراد من تأويل الشيء يعني ماذا؟ يعني حقيقة الشيء، باطن الشيء، ملكوت الشيء. هذه في صفحة 26، وكذلك في صفحة 27، وكذلك في صفحة 49 من نفس المجلد. هناك هكذا يقول، يقول إذا عرفت ما مر علمت أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية. البيانات القرآنية شيء، وهذه البيانات تستند إلى حقائق. فلهذا تجد القرآن الكريم مرارا يؤكد بأن هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لأن تلك الحقائق لا يمكن أن تدرك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، إلى أن تقول آية وتلك الأمثال نضربها للناس. أمثال هذه تضرب، حقائقها ما هي؟ حقائقها في نشأة أخرى غير هذه النشأة، تحتاج إلى حواس أخرى، هذه التي يعبر عنها القرآن الكريم بالبصيرة كما أشرنا بالأمس. قلنا أن القرآن الكريم يقول هناك حواس ظاهرة وهناك ماذا؟ حواس باطنة. وهذا هو الذي الآن يبينه السيد الطباطبائي من أنه تلك النشأة أيضا يرى الإنسان الحقائق، ولكنه يراها من خلال هذه الحواس لو من خلال حواس أخرى. لا تروح بعيد، دليلا واضح عندك بأنه توجد عند الإنسان سنخان من الحواس، سنخ من الحواس في حال اليقظة، سنخ من الحواس في حالة ماذا؟ ها؟ في حالة النوم. في حالة النوم أنت ترى لو ما ترى، تسمع لو ما تسمع، تذوق لو ما تذوق، تشم لو ما تشم، تتألم، تفرح، كل شيء في حال النوم، مع أن هذه الحواس موجودة أو غير موجودة. ها؟ من الواضح بأن هذه الحواس موجودة أو غير موجودة. وفي حال النوم كلها ما هي؟ كلها نائمة. إذن للإنسان نوعان من الحواس، النوع الأول حواس ظاهرية، والنوع الثاني ماذا؟ ها؟ حواس باطنية. الحواس الظاهرية يرى بها ظاهر الأشياء، والحواس الباطنية يرى بها ماذا؟ باطن الأشياء. والغريب بل واللطيف جدا أنه هناك ينقل رواية شيخ جوادي، إن شاء الله إذا وفقنا لعله غدا أأتي بالرواية، أن قوما جاءوا إلى نبي من أنبيائهم عندما أخبرهم وبلغهم وقال لهم أن هناك معاد ويوم القيامة وهناك حشر، سألوا نبيهم بأنه كيف يمكن أن يكون هناك حشر ونحن نموت ونكون ماذا؟ ترابا. الرواية تقول الله سبحانه وتعالى جعلهم يرون الرؤيا والأحلام في حالة النوم، ثم رأوا أشياء كثيرة في حالة النوم، فجاءوا إلى نبيهم قالوا يا نبي الله نحن رأينا كذا وكذا 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 في حالة النوم، فما هي؟ قال كما رأيتم تحشرون ماذا؟ يوم القيامة، مع أنه أبدانكم موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ أبدانكم غير موجودة، ولكنه ترون كل شيء وتسمعون وتذوقون وتشمون وتتألمون وتتنعمون إلى آخر القائمة التي موجودة لكل إنسان. إذن لا يتبادر إلى ذهن الإنسان، نحن عندما نقول بأنه توجد حواس ظاهرة حواس باطنة يقولون بأن هذا رجم بالغيب، لا أبدا، وإنما الإنسان بوجدانه يرى أنه يملك حواس يستفيد منها في حال اليقظة، ويملك حواس يستفيد منها ماذا؟ في حال النوم عندما ترتفع تلك الحواجب. طبعا إذا صار الإنسان قويا، وإن شاء الله هذا في بحث الرؤيا سنتعرض له في قصة يوسف، إذا كان الإنسان قويا وجوده شديدا يستطيع أن يستفيد من تلك الحواس حتى في حال ماذا؟ حتى في حال اليقظة. لا ضرورة أن الإنسان ينام حتى يستطيع أن يستفيد من الحواس الباطنية، بل يستطيع في حال اليقظة أيضا يستفيد من تلك الحواس الباطنية، وبتلك الحواس الباطنية يستطيع الإنسان أن يرى حقائق الأشياء، لأن تلك الحقائق من سنخ آخر من وجود آخر، وبتعبير القرآن الكريم مرتبطة بعالم الملكوت، وبتعبير القرآن الكريم مرتبطة بالتأويل وليست لها علاقة ماذا؟ بالتنزيل. إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح لنا بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول علمناه التأويل التأويل التأويل، يعني علمناه حقائق الأشياء، وقف على حقائق الأشياء، وقف على ملكوت الأشياء. وهذه آيات متعددة في القرآن الكريم، ابتداء يقول يريد أن يعلمك، ولكنه في الآخر يقول ماذا؟ ها؟ علمني، وهذا مما علمني ربي. إذن يوسف الصديق وقف على تأويل الأشياء طبعا بمقدار مقامه وبمقدار نبوته لا أكثر من ذلك، لأن الأنبياء والرسل يتفاضلون فيما بينهم كما ذكرنا ذلك مرارا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 11 صفحة 118 هناك يشير إلى هذا المطلب في ذيل هذه الآية المباركة، الجزء 11 صفحة 118 في ذيل هذه الآية، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول المراد من هذا العلم العلم المذكور المنسوب إلى إيتائه تعالى كيفما كان وأي مقدار كان، علم لا يخالطه جهل. هذا العلم بعد لا معنى لأن يكون مرة مطابق ومرة ماذا؟ غير مطابق. لا، علم لا يوجد معه ماذا؟ جهل، بخلاف العلوم الحصولية، فإن العلوم الحصولية قد يكون علما ولكنه مطابق للواقع أو لغير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع. كما أن الحكم المذكور معه حكم لا يخالطه هوى نفساني ولا تسويل شيطاني. كيف؟ والذي آتاهما هو الله سبحانه، وقد قال تعالى والله غالب على أمره. هذا هنا بحث أنه أعطي علما. ثم في صفحة 128 من نفس المجلد الجزء 11 هكذا يقول، يقول في ذيل قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هسه البحث في هذه الآية إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. قال والبرهان هو السلطان، ويراد به
السبب المفيد لليقين لتسلطه على القلوب، لأن البرهان إذا كان معناه السلطان فالسلطان ماذا يفعل؟ يتسلط على الناس. هذا العلم ماذا يفعل؟ يتسلط على القلب. كالمعجزة، قال تعالى: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والذي رآه يوسف عليه السلام من برهان ربه، وإن لم يوضح كلامه تعالى كل الإيضاح، لكنه على أي حال كان سببا من أسباب اليقين، لا يجامع الجهل والضلال بتاتا، ويدل على أنه كان من قبيل العلم قول يوسف فيما يناجي ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن ماذا؟ من الجاهلين. فإن قوله أصب إليهن وأكن من الجاهلين يعني في قبال الجهل ماذا لابد أن تعطيني؟ تعطيني علما. فذلك البرهان ماذا يكون؟ يكون علما. فإذا وجد ذلك العلم بعد لا مجال فيه لأن يتخلف عنه ذلك الأثار. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويدل على أنه ليس من العلم المتعارف بحسن الأفعال وقبحها ومصلحتها ومفسدتها، لأن هذا النوع من العلم قد يجامع الضلال والمعصية. هذا العلم الحصولي الموجود عندنا قد يجامع ماذا؟ الضلالة. قد يجامع ماذا؟ المعصية. ولكن العلم الذي كان موجودا عنده يجامع الضلال والمعصية أو لا يجامع؟ لا يجامع. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فمع أنه كان عالما ولكن ماذا؟ كان ضالا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مع أنه كان على يقين ولكن ماذا؟ لم يؤمن. فالبرهان الذي أراه به وهو الذي يريه الله عباده المخلصين نوع من العلم المكشوف واليقين المشهود تطيعه النفس الإنسانية طاعة لا تميل معها إلى معصية أصلا. نعم، يبقى بحث، وهو أن هذا البرهان، أن هذا العلم، أن هذا اليقين، أن تأويل تعلم التأويل أو رؤية الملكوت، هل يفقد الإنسان الاختيار أو لا يفقد الإنسان ماذا؟ الاختيار. هذا السؤال يطرح هنا. السؤال الآخر الذي يطرح وهو أن الامتناع سابق على اليقين أو اليقين سابق على الامتناع، وأنهما أعطي فامتنع أو امتنع فأعطي، هذا أيضا بحث آخر لعلنا نوفق إليه. إذن القرآن الكريم في هذه المواضع وفي مواضع متعددة من هذه السورة يبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن يوسف الصديق كان يملك نحوا من العلم ومن اليقين الذي عبرت عنه الآية ماذا؟ بتأويل. شوفوا هذا التأويل، البعض يتصور بأن التأويل مرتبط بعالم الرؤيا، مع أنه من خلال هذا البيان الذي بيناه التأويل مرتبط بعالم الرؤيا، أو أنه يمكن أن يكون في غير عالم الرؤيا أيضا يوجد تأويل. نحن قلنا معنى التأويل ما هو؟ أن هذا الشيء له ظاهر وله باطن. إذن كما أن الرؤيا لها تأويل، هذا الشيء أيضا ماذا له؟ ها؟ له تأويل. وهذه صريح الآيات، الآيات القرآنية. أنت دائما عندما تسمع علمني هذا مما علمني، أو الله سبحانه وتعالى علمه تأويل الأحاديث، أو يعلمك تأويل الأحاديث، أنت ذهنك وين يروح؟ إلى تأويل الرؤيا وتعبير الرؤيا، مع أنه صريح القرآيات في سورة يوسف يقول: لا، النبي يوسف كان يعلم تأويل الرؤيا وتأويل ماذا؟ وتأويل اليقظة أيضا، مو فقط تأويل الرؤية. شوفوا تعالوا إلى هذه الآيات، هذه الآيات وهي من الآيات اللطيفة في هذا المجال.
في صفحة 80 من المجلد الثامن، يقول من المجلد الحادي عشر عفوا: لكن الظاهر المتحصل من قصته المسرودة في هذه السورة أن الأحاديث التي علمه الله تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤيا، مو فقط الرؤيا، تعلم يوسف ماذا؟ تأويلها وتعبيرها. وإنما هي الأحاديث أعني الوقائع، وإنما هي الأحاديث أعني الحوادث والوقائع التي تتصور للإنسان أعم من أن تتصور له في وقت في يقظة أو منام. والدليل عليه، والدليل عليه قوله فيما يرتبط بالرؤيا، حكم رؤيا فيما يرتبط برؤيا نفسه ورؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا عزيز مصر، أما فيما يرتبط باليقظة ما حكاه عن يوسف في السجن بقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فالطعام ترزقانه نوم أو يقظة، ومن الواضح بأنه لا علاقة له بالنوم حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، ولكنه التأويل بالمعنى الذي نحن ذكرناه يشمل حالة النوم وحالة اليقظة معا. فلهذا عندما نقول بأنه هذا الشيء له تأويل، يعني ماذا؟ يعني له حقيقة يستند إليها. هذا العمل له تأويل، يعني ماذا؟ يعني له حقيقة يستند إليها. فتلك الحقيقة إذا رآها إنسان فقد يقدم على هذا العمل وقد لا يقدم على هذا العمل. هسه إذا صح المثال من باب ضرب الأمثلة، إذا صح المثال أنت أمامك الآن مقدار من السم، مقدار من السم، هذا السم ظاهره لطيف ولعله ظاهره أيضا مذاقه لذيذ جدا وهو في إناء جميل جدا، ولكنه ظاهره هذا ولكن باطنه ما هو؟ مميت وقاتل. فلهذا يصح أن نقول أن هذا الإناء من المائع ظاهره كذا ولكن حقيقته وتأويله ماذا؟ كذا. كذلك الأعمال المحرمة، لو فرضنا بأنه الكذب ونحو ذلك ظاهره قد يكون ماذا؟ مفيدا للإنسان، وقد يكون ظاهره منجيا للإنسان، ولكن باطنه ما هو؟ باطنه نار جهنم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. خذ ذلك المال لذيذ أو ليس بلذيذ؟ لذيذ ولا يوجد فيه أي شيء، ولكن تأويله ما هو؟ يعني حقيقته التي سينتهي إليها والتي تظهر يوم القيامة. جميع الأعمال سواء كانت في اليقظة أو كانت في النوم، هذه طبعا إذا كانت الرؤيا رؤيا صادقة وليست رؤيا كاذبة، هذه لها ظاهر ولها ماذا؟ ولها باطن. ظاهرها كما رأينا في هذه الرؤيا التي قرأناها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا ظاهر الرؤيا، ولكن باطنها ما هو؟ تأويلها ما هو؟ حقيقتها ما هي؟ حقيقتها أنه ما انتهى إليه يوسف من المقام والعظمة وسجد له الإخوة والأبوين ونحو ذلك، هذا تأويله في هذه النشأة، ولها أيضا هذا المقام له تأويل في نشآت أخرى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام كان على يقين بحسب الإصطلاح القرآني، وهذا اليقين هو الذي أورثه مقام الصبر الذي استطاع من خلاله أن ينجو من تلك المهالي. إنما السؤال المهم المطروح هنا هو هذا السؤال، التفتوا جيدا، وهو أنه تارة أن الإنسان يصبر على الابتلاء فيعطيه الله اليقين، وأخرى لا يعطيه اليقين فيصبر ماذا؟ على الابتلاء. والذي هو فضيلة أي منهما؟ الأول أو الثاني؟ من الواضح بأنه الذي هو فضيلة هو الثاني وليس الأول. الإنسان إذا انكشفت له حقائق الأشياء كما تنكشف لآثار السم والقاذورات في هذه النشأة فلا يرتكب حراما. هذه قد يقول قائل أنه ماذا؟ لا فضيلة. نعم، الذي استطاع أن يصبر والذي استطاع أن يخرج من الامتحان مظفرا فيعطى اليقين، ذاك هو الفضيلة والمنقبة. ومن هنا طرح هذا السؤال في كلمات علمائنا أنه الله سبحانه وتعالى امتنع هؤلاء، أخلصوا هؤلاء فأعطاهم، أم أن الأمر بالعكس، أعطاهم الله فأخلص؟ أي منهما؟ إذا كان الأمر أخلصوا لله فأعطاهم فيه فضيلة ومنقبة، أما إذا كان الأمر أنه أعطاهم الإخلاص استخلصهم لنفسه فماذا؟ ها؟ فأعطاهم أو فامتنعوا، وهذه بعد إليها ماتي أنا أيضا، لو كان قد استخلصني وأعطاني اليقين أيضا ماذا؟ لم تنعتوا. من هنا يحاول البعض كما في كلمات جملة من المفسرين وغير المفسرين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء فامتنعوا، لا أنه امتنعوا فأعطاهم. هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة يريد أن يشير أن الأمر ماذا؟ كاملا معكوس، يعني أن هؤلاء استحقوا هذا من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم، لا أنه أعطاهم ماذا؟ فامتنعوا. فلهذا يقول في ذيل الآية، ذيل الآية لعله ما أدري آية الجزء 11 صفحة 119، هناك يقول: ثم من المعلوم أن هذه المواهب الإلهية التي أعطيت لهؤلاء ليست بأعمال جزافية ولا لغوا أو عبثا منه تعالى، فالنفوس، مو الآية قالت ولما بلغ أشده آتيناه ماذا؟ علما وحكما. خب إذا أعطي العلم والحكم فامتنع، إذن قد يقول قائل إذن لا فضيلة له. ومن هنا يريد أن يجيب على هذا التساؤل، وهو أنه أعطي فامتنع أو امتنع فأعطي. ثم من المعلوم أن هذه المواهب الإلهية ليست بأعمال جزافية ولا لغوا أو عبثا منه تعالى، فالنفوس التي تؤتى هذا الحكم والعلم لا تستوي هي والنفوس الخاطئة في حكمها المنغمرة في جهلها. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وكذلك نجزي المحسنين، لأن الآية قالت ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. خب لماذا آتيناه حكما وعلما؟ ها؟ لأنه محسن، وإلا لو لم يكن محسنا لآتيناه حكما وعلما أو لا نؤتيه. ها؟ إذن الآية تريد أن تقول آتيناه حكما وعلما فصار من المحسنين، أو كان من المحسنين فآتيناه علما وحكما. شوفوا التفتوا جيدا. نعم، يبقى مسألة أخرى تطرح هنا، إن شاء الله أخليها إلى غد، لأن هذه المسألة مولانا أنا إنما طرحتها الآن باعتبار كثير من أسئلة الإخوة هم كتابة هم شفاها، يقولون الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء فصاروا معصومين، لا أنهم اعتصموا فأعطاهم ماذا؟ فأعطاهم الله سبحانه وتعالى.